إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن جريان الأقدار على قلوب المؤمنين بداعية التمحيص لمن موفور الدلائل المتكاثرة والأسباب المتوافرة على حال تلك القلوب، وللقلوب عموما مواقف إذا تعرضت لها تبين بها حالها، فعرف بها المذبذبون والمستيقنون. ومن تلك المواقف موقف التوبة، فالعبد الذي قد كمل اليقين في قلبه لا يتردد إذا وقع منه تقصير أو ذنب، لا يتردد في المبادرة إلى التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا والإنابة إليه، لأنه يعلم أنه سيأتي عليه يوم يحاسب فيه على القليل والكثير والدقيق والجليل، وسيؤاخذ بجرمه، فلا تردد عنده في التوبة إلى ربه جل وعلا. وأما من ضعف يقينه فإنه يحتاج إلى تحريك القلب بالوعظ والتذكير ليرق قلبه وتزول عنه تلك الغشاوة والغفلة حتى يلين للتوبة. وربما احتاج صاحبه إلى نوع مداراة وطول صحبة، فقد تؤثر فيه الذكرى فيعد بالتوبة، ثم يتراجع لأنسه بالعهد الأول وخوفه من فقد الأصحاب أو الوظيفة أو الجاه، ثم يبقى مترددا متذبذبا، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وما ذلك إلا لضعف يقينه. ولو اكتمل اليقين عند العبد فإنه لا يبالي بشيء، وإنما همته وطلبه رضا الله عز وجل، فلا يحتاج إلى إقناع ولا إلى كثير ملاطفة حتى يلين. وأما الآخر فيحتاج إلى إقناع بتذكيره بما عند الله عز وجل في الدار الآخرة من النعيم، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فحاله كحال مستغن، وكأن الله عز وجل هو المحتاج إليه سبحانه، وكأنه يدل على ربه تبارك وتعالى بتوبته واستقامته وتركه لهذه الذنوب والمعاصي التي فارقه. وإلا فلماذا نتردد في التوبة إلى الله عز وجل والأوبة إليه؟ ولماذا يحتاج بعضنا إلى كثير من الملاطفة والمداراة؟ ولربما احتاج إلى شيء من المال من أجل أن يتألف على الإيمان، إنما ذلك لقلة يقينه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي أقواما ويترك آخرين، وحينما يكلم في ذلك فإنه يجيب بأنه يكل أقواما إلى إيمانهم، وأنه يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فمثل هؤلاء إنما أعطاهم لضعف يقينهم وعدم رسوخ إيمانهم في قلوبهم، فالأولون لا يعطون ويوكلون إلى إيمانهم، والآخرون تؤلف قلوبهم بإعطائهم، فإذا المنع جزاء الراسخين، وإذا العطاء جزاء المترددين. وإنما أغنتهم قناعة إيمانهم فمنعوا من عطية دنيوية ووعدوا بالأكرم لهم والأشرف، فإنه من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وأما الآخرون فمحتاجون، لأن إيمانهم لم يسعفهم بالغناء وأحوجهم ضعفه إلى هذا العطاء. فهذه حقيقة يحتاج الإنسان أن يتأملها مع نفسه ومع غيره. هذا هو الموقف الأول الذي يختبر فيه اليقين. الموقف الثاني موقف المصيبة. فكثير من الناس يحسن الكلام عن الصبر والثبات والإيمان وعن الجزاء الذي يعطيه الله عز وجل للصابرين في الدار الآخرة وما أعد لهم من النعيم المقيم، ولكنه إذا وقعت به المصيبة اضطرب قلبه وجزع ولم يثبت ولم يصبر، وإذا به متسخط على ربه تبارك وتعالى، معرض عن الرضا بقضائه، معترض على أقداره، متناس قول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما من كان متحققا باليقين فإنه عند المصيبة رابط الجأش، ثابت صابر، حابس لسانه عن التسخط وجوارحه عن فعل ما لا يليق من شق جيب أو لطم خد أو نحو ذلك مما يفعله من لا يقين عنده. فهذه أمور قد لا تتبين في حال الرخاء، وإنما تتبين في حال الشدة والمصائب. ولربما ابتلي العبد المؤمن فسخط على ربه أن ابتلاه بهذا البلاء، والله عز وجل إنما ابتلاه ليمحصه وأرفعه من درجة إلى درجة، وليبلغ بهذا البلاء منازل عند الله عز وجل في الجنة ما كان ليبلغها بعمله. الموقف الثالث من المواقف التي يختبر فيها اليقين حال الحاجة. إذا احتاج العبد وافتقر إلى المخلوقين في أمور دنياه، فإن كان قلبه يلتفت ويتطلع إليهم ويتعلق بهم لينال ما عندهم، فإن قلبه لم يتحقق باليقين بعد. وأما إذا كان قلبه متوجها إلى الله وحده لا شريك له، لا يلتفت إلى أحد من المخلوقين ولا يتعلق بهم، فإن هذا هو اليقين الكامل. الموقف الرابع حال الغنى. فمن الناس من لا يشكر إذا أغناه الله عز وجل، فيطغى ويكفر وينسى أن الله تعالى هو الذي أعطاه وأولاه، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأن الكون ملكه بما فيه، فينسى هذا ويقول: إنما أوتيته على علم عندي، إنما حصلته بجدي واجتهادي وجهدي وتحصيلي وذكائي وعلمي بوجوه المكاسب. وربما قال: حصلته وورثته كابرا عن كابر، إلى غير ذلك مما يكون فيه نسيان المنعم والغفلة عن مقام استشعار إنعامه وإفضاله على العبد، فيكون بذلك كافرا بنعمة ربه عز وجل. فهذه المواقف وغيرها مما يختبر به اليقين. وأما الطريق إلى تحقيق اليقين وأما كيفية تحصيله فلذلك له أسبابه. فاليقين هو طريق السالكين إلى إيمان لا شك فيه، وخوف لا يأس معه، ورجاء لا اغترار به. فكيف يسمو المرء بنفسه إلى اليقين؟ وكيف يربي نفسه عليه؟ وكيف يرتقي بإيمانه إلى هذه المرتبة الشريفة والمنزلة الرفيعة المنيفة؟ أعظم ذلك أن يعلم العبد أن التوفيق والمواهب بيد الله عز وجل وحده، فما على العبد إلا أن يلجأ إليه وأن يصدق في الإقبال عليه، فيسأل ربه قائما وقاعدا أن يرزقه الإيمان الكامل واليقين الجازم الراسخ الذي لا يتزعزع مع مد الأسباب الموصلة إلى هذه المرتبة. ومن هذه الأسباب العلم، فهو أول درجات اليقين، كما قال بعض السلف: العلم يستعملك واليقين يحملك. فيندفع العبد للعمل ويبادر إليه وينفق ماله الذي يحرص عليه، لأنه يتيقن بالجزاء ويعلم أن من أعلى المراتب والمنازل عند الله تعالى مرتبة الشهداء، فيبذل نفسه رخيصة في سبيل الله جل وعلا. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فالمال حبيب إلى النفوس، والنفوس عزيزة على أصحابها، والعبد يعلم أن بذل المال في سبيل التقرب إلى الله عز وجل إنما هو ما يوصله، لأن الله يربي صدقته. والعبد يعلم أيضا أن الشهيد يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويشفع في 70 من أهله، إلى غير ذلك من فضائله. ولكن العبد قد لا يقدم على العمل بمقتضى ما يعلمه، لأنه لم يصل إلى مرتبة اليقين. وأما صاحب اليقين فإنه يحمل على ذلك حملا، فلا يقف عند حد العلم، وإنما يحمله يقينه على الامتثال والإقدام والعمل، ولو كان في ذلك إزهاق روحه وإنفاق ماله، فإنه موقن بأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأنه لا أحد أوفى بعهده من الله، وأنه سيلقى عائدة ذلك في يوم هو أحوج ما يكون إليه. ولهذا فإن العلم إذا رسخ أثمر اليقين الذي هو أعظم حياة القلب، وبه طمأنينته وقوته ونشاطه. وهذا العلم الذي يحتاج إليه العبد ليصل إلى مرتبة اليقين يشمل أنواعا، هي العلم بالله، والعلم بالنفس، والعلم بالخلق. أما العلم بالله عز وجل فيشمل العلم بأنه المألوه المعبود وحده لا شريك له، وأنه لا يستحق العبادة أحد سواه، فلا يلتفت قلبه إلى أحد من الخلق ولا يتعلق به. ويشمل العلم بالله أيضا العلم بربوبيته سبحانه وتعالى للكائنات، وأن أزمة أمورهم بيده، وأنه مدبر هذا الكون ومصرفه، وأن الخلق عبيده يربيهم ويتصرف فيهم كيف شاء. إذا علم العبد ذلك اطمأن إلى رزقه، واطمأن إلى أجله، واطمأن إلى أقداره وإلى عطائه ومنعه، فلا يعترض على الله وإنما يرضى. فإذا أصابته نعماء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر، مؤمن بربه، موقن بوعيده ووعده. ويشمل العلم بالله أيضا العلم بأسمائه وصفاته، فاعلموا أن الله عز وجل هو العظيم، فلا يعظم أحد في عينه عظمة لا تصلح إلا لله. وأعلم أن الله تعالى هو الجبار القاهر القادر القوي المتين، فلا يهاب المخلوقين، وإنما يعظم الخوف من الله عز وجل في نفسه. ويعلم أن الله هو الرقيب، فلا تمتد عينه ولا يده إلى حرام، ولا تخطو رجله إليه، لأن يقينه راسخ بأن الله يراه، وأن ما يخفى على المخلوقين لا يخفى عليه. فتسكن جوارحه وتلتزم طاعة ربها ومليكها، فلا يصدر منه شيء ينافي هذا الإيمان وهذا اليقين الذي وقر في قلبه بمعرفته بأوصاف ربه الكاملة. وإذا عرف ربه قويا عزيزا، عرفه قادرا على أن يمنع عنه المخاوف، قادرا على حفظه، فهو يلجأ إلى ركن شديد فيفوض أموره إليه ويحسن التوكل عليه. فإذا عرف العبد ربه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، فإن قلبه ينشرح بذلك، ويطمئن إلى ربه المتصف بصفات الكمال، ويحسن الإقبال عليه بتمام الافتقار والحاجة إليه، فيجد من ربه الإغناء والعطاء والدفع والمنع، ويجد كل مطلوب له. إذا عرف العبد هذه الحقائق فإنه يرضى بالله ربا، ويذوق حلاوة الإيمان بهذا الرضا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا الحديث، وقد أخرجه مسلم. ويؤمن بقضاء الله وقدره، فتمر به الآلام والمصائب والمكاره، وهو ساكن مطمئن لا يتزعزع، ولا يصدر منه ما يصدر من السفهاء الذين لم يعرفوا الله عز وجل حق معرفته. وهذا العلم الذي يوصل العبد إلى اليقين، كما أنه علم بالرب المعبود، فإنه يشمل أيضا العلم بالنفس والعلم بالخلق. فأعلم قدر نفسه، وأعلم قدر ضعفه وعجزه، فلا يركن إلى نفسه ولا إلى أحد من المخلوقين، لعلمه أنهم مربوبون، وأن الله عز وجل يصرفهم ويدبرهم، وأنه بيده ملكوت كل شيء. ومن ثم فلا يمتد طمعه إلى أحد غير الله عز وجل. لهذا قال بعض أهل العلم: إذا أردت اليقين فكن أفقر الخلق إلى الله. فعلى كل حال، إذا أراد العبد أن يكون متحققا باليقين وأن يعرف ذلك من نفسه، فإن عليه ألا يمسي ولا يصبح وأحد أحب إليه من الله، ولا أخوف عنده من الله، ولا أرجى ولا أقدر على العطاء والمنع منه سبحانه. فلا يتعلق حينئذ قلبه بشيء سواه محبة وخوفا ورجاء وطمعا، ولا يشغله حب عن حبه، ولا خوف من أحد عن الخوف منه، ولا رجاء في منة أو منحة عن الرجاء لوجهه الكريم. فبذلك يرسخ الإيمان في قلب العبد ويستقر اليقين فيه. قال شقيق بن إبراهيم البلخي: من أراد أن يعرف معرفته بالله فلينظر إلى ما وعده الله ووعده الناس، بأيهما قلبه أوثق. ومن الأسباب التي يحصل بها اليقين دفع الواردات والخواطر وغير ذلك من الأمور المنافية لليقين. ومن ثم كان جهاد الشيطان على مرتبتين: المرتبة الأولى جهاده فيما يلقيه من الشبهات والوساوس والخواطر المزعزعة لليقين، وهذا لا يسلم منه العبد إلا إذا دفعه. وجاهد شيطانه بدفع هذه الخواطر والوساوس والشبهات، فلا يقرأ في كتب الشبه، ولا يجادل أهلها، ولا يسمع منهم، ولا يجعل قلبه عرضة لكل آسر وكاسر وقاطع طريق، بل يربأ بنفسه عن طرق منتديات شبكة التواصل ومواقعها التي تلقي بشباك الشبهات على العقول من قبل أهل الضلالة. فلا يجعل قلبه عرضة لسهام هؤلاء فيصيبه منها ما لا يسلم منه أبدا. ولذلك فإن من الأمور المهمة التي تعين العبد على الوصول إلى مرتبة اليقين أن يدفع الخواطر والوساوس، وأن يقضي على أسباب الشكوك والشبهات. فإذا دفع العبد ذلك عن قلبه أورثه ذلك الدفع يقينا صادقا يجده من نفسه. المرتبة الثانية جهاده فيما يلقيه من الشهوات، فإنه إذا جاهد الشيطان في باب الشهوات أورثه ذلك صبرا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا كانت الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. ومن الأسباب التي يحصل بها العبد اليقين العزم الجازم على العمل بمرضات الله جل وعلا، فيقدم العبد على ذلك من غير نظر في المآلات والحسابات، بخلاف من يحجم عن عمل الصالحات من توبة وصدقة وصوم لأجل حساب الأرباح والخسائر، فإنه تنقضي أيامه ولم يتقرب إلى الله عز وجل كثيرا. فالعبد بحاجة إلى الإقدام والجزم. ولهذا قال بعض أهل العلم: الاهتمام بالعمل يورث الفكرة، والفكرة تورث العبرة، والعبرة تورث الحزم، والحزم يورث العزم، والعزم يورث اليقين، واليقين يورث الغنى، والغنى يورث الحب، والحب يورث اللقاء. ومن الأسباب لتحصيل اليقين بفضل رب العالمين مفارقة الشهوات والحظوظ النفسانية. فإذا كان العبد منغمسا في شهواته متبعا لنزواته فأنى له باليقين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل التقوى مباينة ما نهى الله عز وجل عنه، وهو مباينة النفس، فعلى قدر مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين. من أسباب تحصيل اليقين أيضا التفكر في الأدلة التي توصل إلى اليقين، فكلما تواردت البراهين المسموعة والمعقولة والمشاهدة على قلب العبد كان ذلك زيادة في يقينه وإيمانه، وهذا شيء مشاهد. فكثير من الأشياء التي في حياتنا والتي نعيشها ونعايشها، وكثير من الأمور التي شاهدناها والتي لم نشاهدها تيقناها، مع أن الله جل وعلا قد أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، فكيف حصلنا اليقين بذلك؟ حصلنا هذا اليقين إما بالمشاهدة بعد أن كان ذلك معدوما، أو بالمشاهدة ابتداء، أو بتوارد الأدلة، فنعلم أن هذا الأمر حق لا يقبل الجدل، وأنه شيء ثابت لا يقبل التشكيك، مع أنه قد يكون في نفسه باطلا وقد يكون لا حقيقة له. على سبيل المثال، كثير من الناس عنده يقين أن عنده عقلا، مع أن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن العقل في القلب، ولكن كثير من الناس عنده يقين أن عقله في دماغه، مع أن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن العقل في القلب. وإنما وجد هذا اليقين عند كثير من الناس بتوارد ما توهموه أنه أدلة، حتى صار ذلك عندهم لا يقبل التشكيك. ولهذا تجد الواحد من هؤلاء يعجب العجب كله ويستنكر سماع ما يخالف هذه العقيدة التي رسخت في نفسه. فهذه الأسباب وغيرها مما يحصل به المرء اليقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اليقين وحقيقة اليقين، إنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.